الأفعال لغير ذلك، ومنها هذا القبيل ما يسميه بعض الناس مثلا قراءة الكف، أو مثلا مناجاة الفنجان، أو ما أشبه ذلك من الأمور المستحدثة، وهي كلها أوهام من أوهام الشيطان. وقد تغير أسلوب الكهنة والسحرة في هذه الأشياء، فصاروا يسمون بعض هذه الأمور التنويم المغناطيسي، وقد يسمونه مثلا قد يسمونه تحضير الأرواح وما أشبه ذلك من الأمور التي هي محرمة، بل هي شركية من الشرك. ومن ذلك ما يفعله بعض الجهلة من النساء وغيرها، وهو داخل في الطرق، الضرب بالحصى أو الضرب بالودع أو ما أشبه ذلك، لأن يكون عند شيء معين ثم تلقيه من هذه الأشياء وتنظر ما الذي مثلا يكون، هل هو جوزي أو فردي أو ما أشبه ذلك، ثم تحدث حدثا ظنا، وقد يتصل بها شيطان من شياطينها ويخبرها بشيء يعرفه ذلك الشيطان، فيقع بعض هذا المخبر به أو أنه يصبح مطابقا للواقع الذي مضى خبرها، فيفتتن بها من يفتتن، وهذا نوع من أنواع السحر. فالواجب على العبد أن يجتنب كل محرم حرمه الله جل وعلا وحذر منه رسولنا صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور، وإن كانت هذه يفعلها الجهال أو يفعلها الذين يتكسبون بالأمور الوهمية ويدجلون على الناس، فيجب أن تمنع وأن يتنبه لها وأن يعلم أنها ضلال وباطلة، وأن الغيب بيد الله جل وعلا والتصرف بيده، لا أحد يملك من ذلك شيء. الإنسان يستعجل الشيء الذي يتوقعه من مثلا خبر عن غائب مسافر، أو خبر عن أمر يريده لنفسه أو ما أشبه ذلك، فيذهب إلى هؤلاء الطرقية أو السحرة فيستخبرهم، فيكون حكمه حكمهم، لأنه رضي بفعلهم وصدقهم، ومن أتى كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مناف للتوحيد، لأن التوحيد هو أن يعتقد الإنسان أن التصرف بيد الله جل وعلا، وأنه النافع الضار الذي لا يقع شيء إلا بإذنه، وقد أعلمنا جل وعلا أنه اختص بالغيب، وأن الغيب لا يعرفه إلا فاطر السماوات والأرض تعالى وتقدس، وقد يطلع بعض عباده على أمر مغيب يكون الغيب بالنسبة إليه معلوما، لأن الغيب يكون قسمان، غيب نسبي وغيب مطلق. فالنسبي لمن الأمور التي غابت عن الإنسان لا يجوز أن يتكلم فيها، وإذا كان إنسان يعرف منها شيء فهذا ليس غيبا، وإنما هو حاضر ومشاهد. أما الغيب الذي يكون من الأمور المستقبلة والحوادث التي تحدث، فإن هذا لا يعلمه إلا الله، ومن تعاطى شيئا من ذلك فقد أبطل دينه إذ أنه تعلق على شيطان ونازع الله جل وعلا في خصائصه التي هي علم الغيب. ومن نازع الله في خصائصه إنه يكون محاربا لله جل وعلا، بل لا يكون عبدا لله، يكون عبدا للشيطان الذي أطاعه.
قال رحمه الله تعالى:
أما الجبت فقد فسره بأنه رنة الشيطان. الجبت والجبت رنة الشيطان، ورنة الشيطان هي صوته وأنينه، وإذا صوت متحزنا متألما فإنه يعمل عملا قدر ما يستطيع بأن يضل الإنسان ويبعث جنوده لإضلالهم، فمن ذلك أمره إياهم بأن يعلم الناس الطرق والعيافة ويحملهم على ذلك. وقد جاء أنه رن رنات، رن يوم لعن، يوم لعنه الله، لأنه كان من المتعبدين أولا، فلما عصى ربه وأبى السجود لآدم وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لعنه الله جل وعلا وجعله شيطانا رجيما مرجوما ملعون. والثانية لما أهبط قرن، لأنه كان في ملكوت السماء فأهبط إلى الأرض وحرست السماء منه ومن جنوده. والثالثة لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ولادته مقدمة لإبطال دينه وما يدعو الناس إليه من الشرك. والرابعة يوم أنزلت فاتحة الكتاب، لأن فيها من الخير والفضل الذي أرغمه وأحزنه، فرن واجتمعت عليه جنوده، فإذا اجتمعت أمرهم بالاجتهاد في إفساد عقائد الناس وأعمالهم، فكلما رن رن انبعث من رنينه اجتهاد منه ومن جنوده وحرص على إفساد أديان الناس وكسبهم إليه. وجاء عن ابن عباس أيضا أنه رن لما فتحت مكة، فمعنى رنة الشيطان أن الشيطان يأمر بالطرق وبالعيافة وبالسحر، فهذا من ناتج عن ذلك.
قوله: قال أحمد: هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ومحمد بن جعفر، هو المشهور بغندر الهذلي البصري، ثقة مشهور، مات سنة 600. وعوف هو ابن أبي جميلة الأبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي، ثقة، مات سنة 46، وله 86 سنة. وحيان بن العلاء هو بالتحتية، ويقال حيان بن مخارق أبو العلاء البصري، مقبول وقطن بفتحتين.
هذا قول الحافظ ابن حجر أنه مقبول تقريب، وهذا اصطلاح، هذا منقول من كلام الحافظ رحمه الله.
وقطن بفتحتين أبو سهل البصري صدوق. قوله عن أبيه: هو قبيصة بفتح أوله ابن مخارق بضم الميم، أبو عبد الله الهلالي، صحابي نزل البصرة.
إذا كان الخبر مثلا فيه المقبول والصدوق فإنه يأتي إلى درجة الحسن خبر، فإن انضاف إلى ذلك شواهد وعاضدات إنه قد يرتقي إلى درجة الصحة.
قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجبل، قال عوف العيافة زجر الطير، والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهو من عادات العرب وكثير في أشعارهم. يقال
ممرها مرورها، يعني فإنهم ينظرون إذا طار الطائر، فإن كان ولى الإنسان ميامنة سموه البارح، وإن كان ولاه مياسرة سماه السانح، ولكن يتشاءمون بمن كان عن اليسار ويتيأمون بمن كان على اليمين. أما إذا جاء من المقابل فسموه الناطح أو النطيح. هذه كلها اصطلاحات يتعرفون عليها لأنهم يتعلقون بها، وهذا من الشرك كما سيأتي أن الطيرة من الشرك.
يقال عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدث وظن. قوله والطرق الخط يخط بالأرض، كذا فسره عوف وهو كذلك. وقال أبو السعادات هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء. وأما الطيرة فيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى. قوله من الجبت أي السحر.
الطرق الآن كما قلنا أنه تغير الآن، ولا يزال موجود في طريقة السابقة عند كثير من النساء وأشباه النساء والدجالين، ولكن أصبح الطرق الآن عند ناس من المثقفين كما يزعمون، يكتبون جداول ويذكرون فيها الحوادث التي تحدث في هذا البرج، يوم كذا يكون كذا وكذا، ومن كان مولده في اليوم الفلاني يحدث له كذا وكذا، وهذه كلها من الضلال ولا يجوز أن ينظر فيها، لأنها حدوث ورجم بالغيب، وليس عندهم أي دليل على ما يقولون، وإنما هو تغرير وأكل لأموال الناس بالباطل.
قوله من الجبت أي السحر. قال القاضي والجبت في الأصل الفشل الذي لا خير فيه، ثم استعير لما يعبد من دون الله وللساحر والسحر. قال المصنف رحمه الله تعالى والجبت. قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد. قوله قال الحسن رنة الشيطان، قلت ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح أن في تفسير بقي بن مخلد أن إبليس رن 4 رنات، رنة حين لعن، ورنة حين أهبط، ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب. قال سعيد بن جبير، لما لعن الله تعالى إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة ورن رنة، فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة. رواه ابن أبي حاتم.
قوله كل رنة منها إلى يوم القيامة، يعني الرنين الذي هو ممنوع شرعا، مثل البكاء والنياحة، ومثل الأصوات التي تدل على الفجور أو الفسق، لما جاء أنه الصوت عند النعمة أو الصوت عند الفجيعة التي يكون أصواتا تدل على التسخط، تسخط المقدور الذي وقع، أو تدل على التأسف والحزن على ذلك لما يفوته من حضوره، أو لأنه يطرب ويفسق ويظهر الشيء الذي خلاف ما أمر به أن يكون شاكرا لأنعم الله. كل ما خالف الحق خالف الشرع فهو باطل، والباطل من أمر الشيطان.
وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال، لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمعت إليه جنوده. رواه الحافظ الضياء في المختارة. الرنين الصوت، وقد رن يرن رنينا وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى:
ليس المعنى أنه رن وانتهت القضية. إذا رن واجتمعت إليه جنوده أمرهم بالحرص على إضلال بني آدم، ووجههم وأعطاهم الأوامر والتوجيهات التي بها يضلون بني آدم، فينتج عن رنينه بلاء، ومن ذلك السحر، لأن السحر من الشيطان، وكذلك التطير والعيافة وكل ما خالف الشر، فينتج عن رنينه فساد في الأرض بسبب إغراء الشياطين، وشياطين الجن تتصل بشياطين الإنس فتتعاون وتتساعد على ذلك. معلوم أنه كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن كل واحد منا معه قرين من الجن من الشياطين، كل واحد معه قرين من الشياطين وقرين من الملائكة، فهذا الشيطان يأمره بالفساد بالفجور وبكل ما يخالف الحق ويغريه على ذلك، والملك ينهاه عن ذلك ويأمره بالخير، فلهذا لمه ولهذا لمه. فإذا وجد الإنسان من نفسه الشيء الذي يغريه بالشر ويدفعه إليه ويزينه له فهذا من الشيطان، فيجب عليه أن يستعيذ به. وإذا وجد من نفسه دافعا يدفعه إلى الخير ويزينه له ويغريه به فهذا من الملك، لمة الملك. والنفس أيضا قد تكون مع هذا وقد تكون مع هذا، إما أن تكون أمارة وإما أن تكون مطمئنة. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة: كل واحد معه قرينه من الجن، والجن المراد أولاد إبليس شياطين، قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فأسلم روي فأسلم بضم الميم، وروي فأسلم، وإذا كان بضم الميم فمعناه أسلم أنا من شره، وإن كان بالسكون فأسلم معناه أنه أسلم دخل في الإسلام وانقاتله، ولكن المعنى الأول هو الصحيح، لأن يعني الشيطان ما يسلم ما يدخل في، ولو أسلم ما كان قرينا يقابل قرين الملك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. قوله المسند منه ولم يذكر التفسير الذي فسره به عوف، وقد رواه أبو داود بالتفسير المذكور بدون كلام الحسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح.
من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. معنى الحديث: الاقتباس هو الاكتباء، الأخذ والاكتساب بالعلم والنظر، والشعبة هي الطائفة من الشيء، يقال من هذا من شعب الإيمان، الإيمان له شعب والكفر له شعب. وشعبة من النجوم يعني أن يقتبس شيئا يستدل به، كأن مثلا يقول: اقتران النجم بالنجم الفلاني يدل على كذا، أو اقتران النجم بالقمر يدل على كذا، أو كون النجم الفلاني يكون في المكان الفلاني في وقت كذا يدل على كذا، وهكذا كما يفعله المنجمون. والنجوم والتنجيم ينقسم إلى أقسام ثلاثة كما سيأتي: قسم يكون سحرا وشرك بالاتفاق بلا إشكال، وهو الاعتقاد بأن النجوم هي التي تدبر الكون وتصرفه،
وتدعى ويسبح لها كما يفعله الكنعانيون الذين بعث فيهم إبراهيم عليه السلام، فكانوا يبنون هياكل على صور الكواكب التي يرونها بيوتا لها ويضعون فيها الصور، ثم يتقربون إليها بالدعاء ويلبسون لباسا معينا ويبخرون أبخرة ويتقربون إليها، يزعمون أنهم إذا صنعوا ذلك نزلت روحانياتها. والروحانيات التي يقولونها روحانيات الكواكب هي شياطين، شياطين تنزل عليهم وقد تخاطبهم وقد تقضي حوائجهم وتفعل بهم الشيء الذي أو بعض الشيء الذي يريدونه، لأنهم فعلوا ما ترضاه الشياطين فخدموها وعبدوها، فيأتون إليهم ببعض النفع. كما كانت الشياطين تكلم المشركين من الأصنام من داخل الصنم، خاطبهم ويكلمهم قد يجيبهم، وإن كان الصنم إما شجرة وإما حجر أو شيء معمول من طين وما أشبه ذلك. فهذا نوع. النوع الثاني هو الاستدلال بالأحوال الفلكية من الاقتران والطلوع على الأمور التي تحدث في الأرض، وهذا أيضا كفر بالله جل وعلا، لأن المصرف لا للأمور كلها ومسخر الكواكب الذي خلقها وسيرها ودبرها هو الله جل وعلا، وليست الكواكب لها تصرف مع الله جل وعلا ولا تدل على ما يحدث، وإنما هي كما قال الله علامات، علامات يهتدى بها في البر والبحر، وهي كذلك رجوم للشياطين وزينة للسماء. فخلق الله جل وعلا الكواكب لأمور ثلاثة: علامات يهتدى بها، والعلامات قد تكون علامات في المسير في البر والبحر، وتكون علامات على أن المتصرف والخالق هو الله جل وعلا لأنها مسخرة مدبرة. الأمر الثاني أنها زينة، كما قال الله جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا. الثالث أنها رجوم للشياطين، كما في هذه الآية: وجعلناها رجوما للشياطين. فمن نظر شيئا للأحوال التي تجري في الكون وعلقها في الكواكب فإنه يكون مشركا بالله جل وعلا. القسم الثالث الذي يعرف الآن بعلم الفلك من النظر إلى أبعاد الكواكب وأجرامها ومسيرها وأفلاكها واختلاف ذلك، وكذلك النظر في وقت طلوعها وأفولها والاستدلال على ذلك والاستدلال بذلك على الزمن وتغيره، أنه مثلا الوقت الفلاني إذا طلع على الكوكب يكون قد مضى كذا من الوقت، وإذا غرب يكون قد مضى كذا من الوقت، وكذلك النظر في منازل القمر التي قال الله جل وعلا: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والنظر كذلك في البروج، بروج الشمس التي كل يوم ينزل القمر فيها واحد تنزله الشمس شهرا، يكون مسيرة للشمس شهرا. ومنازل القمر نجوم معينة كل ليلة يكون في واحدة منها، وهي 28 منزلة، يكون دائما على سطح الأرض يراها الرائي 14، كلما غرب واحد خرج مقابله، وهي التي سيأتي أن العرب كانوا يضيفون إليها نزول المطر والاستسقاء، يستسقون بالأنواء. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أربعا في هذه الأمة من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر في الأحساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة على الميت. وأمر الجاهلية مخالف لأمر الإسلام. والمقصود أن معنى قوله من اقتبس شعبة من النجوم، يعني أنه جعل طلوع النجم أو كونه يكون في هذا المكان أو كونه يقترن بالنجم الفلاني أو بالقمر يكون دليلا على أنه يقع كذا وكذا، هذا من الكفر بالله جل وعلا. وقوله اقتبس شعبة من السحر، السحر هو الباطل الكفر الذي يأمر به الشيطان، وليس معنى ذلك أنه يسحر غيره بهذا، ولكنه يكون أمرا خفيا يخفى، وقد يخفى على غيره، وقد يخفى عليه أيضا، وقد مثل يظهر شيء من الحوادث التي يخبر بها موافقة، وافق القدر قوله فيكون فتنة وافتتان، فيكون عند السامع أنه صادق، يكون نوعا من السحر بهذا المعنى في خفائه ولطافته، وهو السحر كله باطل، سواء كان السحر الصناعي العملي الذي يعمل عمله في المسحور، وسبق أن هذا يكون بواسطة الشياطين وهو أنواع، ويكون بالنفس الذي ينفثه الشيطان، الشيطان الإنسي أو الشيطان الجني الساحر الذي يتصل بشيطانه الجني، يأخذ خيوطا ثم يعقدها عندما يريد أن ينعقد أمر من الأمور، ثم ينفث عليها ويخرج شيئا من ريقه الخبيث، وقد انعقد نفسه مع ريقه الخبيث وتكيف مع نفس الشيطان ومراد الشيطان، فينعقد أمر بإرادة الله الكونية فيضر ذلك الساحر. ولهذا يقول الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، نفاثات السواحل التي تعقد العقد وتنفث فيها لينعقد ما تريده من الضر بالمسحور أو الإرادة وحصول المراد له، وهذا نوع منه. وقوله زاد ما زاد، يعني كلما زاد اقتباس شيء من النجوم زاد إثما وسحرا وابتعادا عن الله جل وعلا.
رواه قال هذا رواه أبو داود بإسناد صحيح، وكذا صححه النووي والذهبي، ورواه أحمد وابن ماجه. قوله من اقتبس، قال أبو السعادات: قبست العلم واقتبسته إذا علمته. قوله شعبة، أي طائفة من علم النجوم، والشعبة الطائفة، ومن الحديث: الحياء شعبة من الإيمان، أي جزء منه. قوله فقد اقتبس شعبة من السحر المحرم تعلمه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قوله زاد ما زاد أي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الإثم الحاصل بزيارة الاقتباس من شعبه، فإنما يعتقده في النجوم من التأثير باطل كما أن تأثير السحر باطل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه.
النظر في النجوم إذا كان النظر لأجل الاستدلال على أمور تقع فإن هذا من الشرك بالله جل وعلا ومن السحر الذي هو محرم. أما إذا كان النظر في النجوم لأجل الاستدلال على الجهات، جهة القبلة مثلا أو جهة المسير، أو الاستدلال على أن هذه آيات على خالقها جل وعلا ويتفكر في بعدها وكبرها ومسيرها وهي مختلفة على حسب اختلاف الأفلاك، لأن كل نجم فلك يدور به قد تكون دورانها عكسي، يعني بعضها يدور عكس دوران البعض، فإذا كان النظر فيها من هذا القبيل فإنه جائز ولا بأس به، بل يحمد على ذلك. وكذلك إذا كان النظر مثلا في معرفة منازل القمر، معرفتها بأعيانها، لأن الله أخبر أنه قدره منازل، وكل ليلة بينها وبين الأخرى مسيرة، مسافة محددة، ما بين كوكب والآخر المنزلة 13 يوما في الطلوع أو الغروب، وتنتهي بانتهاء السنة، يعني طلوعا وغروبا. إذا كان ينظر ذلك لمعرفة المنازل فقط ومعرفة الوقت الزمن، ويستدل بها على الله جل على وجود الله وآياته وعظمه، فلا بأس بتعلم هذا. وما عدا ذلك فإنه لا يجوز النظر فيه، فهو داخل فيما ذكر من السحر. وأما الحديث الذي ذكره أن من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه، فهذا يشمل حتى الإنسان الذي لا يحسن السحر. إذا كان يتشبه بالساحر فقد مثلا كما يصنعه بعض الجهلة، إذا أراد شيئا جاء بخيوط ثم يتكلم بكلام يقول لا يكون هذا الذي يريد ألا يكون، فيعقد عقدة ثم يدخل عليها ليؤكد ذلك، فهذا تشبه بالساحر ولو لم يكن ساحر، فيكون ساحرا بهذا، فيدخل في هذا من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر، لأنه فعل فعل السحرة وإن لم يكن محسنا للسحر. ومعروف أن عقد السحرة نوع من السحر على هذا المنوال، يعقدون العقد كما أمر بالاستعادة منهم ربنا جل وعلا. والسحر أنواع متعددة، وسبق بعض أنواعه، ذكر بعض أنواعه، وهذا نوع منها. ومن سحر فقد أشرك، هذا دليل على أن السحر ما ينفك عن الشرك، وأن كل ساحر مشرك، وذلك لأن السحر كما سبق لا يكون إلا بواسطة الشيطان، وقد أخبر الله جل وعلا عن ذلك فقال: اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. فأخبر أن الشياطين هي التي تعلم الناس السحر، السحر منهم والإنسان يتعلمه منهم، فلا يكون السحر إلا بواسطتهم. وللأسف أن السحر قد كثر في الناس اليوم، كثير منهم يتعاطاه، وذلك لخفة الإيمان بل لقلته بل لانعدامه عند كثير منهم. فالإيمان قد انعدم عندهم فأصبحوا يتعلقون على الشياطين التي تعلمهم السحر. وقوله: ومن تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون فعل القلب عادة، تعلق الشيء كأن قلبه تعلق على كذا، إذا تعلق على السحر أو تعلق بالعقد التي يعقدها وكل إليها. ومن تعلق على مخلوق وكل إلى ذلك المخلوق، ومن تعلق بصنعة من صنعته أو عمل من عمله وكل إليه، ومن تعلق على رب العالمين جل وعلا فإنه يكفيه ويقيه من كل سوء، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالتعلق فعل القلب ويتبعه أعمال الجوارح. وهذا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يتعلق على شيء يوكل إلى ذلك الشيء. ومعلوم أن الذي يوكل إلى مخلوق أنه يوكل إلى ضيعة وإلى ضعف، مخلوق ضعيف ما يستطيع أن يجلب لنفسه النفع، فمن تعلق على مخلوق وكل إلى ضياع وإلى عجز وإلى ضلال، فيهلك في أي واد كان. وإنما يجب على العبد المؤمن أن يتعلق على ربه جل وعلا، ومن تعلق قلبه بربه وتوكل عليه فإنه يكفيه ويقيه كل شر.
هذا حديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي، وقد رواه النسائي مرفوعا وحسنه ابن مفلح. قوله وللنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب ابن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن وغيرها، روى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق، وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث. مات سنة 333 وله 88 سنة رحمه الله تعالى. قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدون من السحر. قال الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر اللاتي يفعلن ذلك. والنفث هو النفخ مع الريق وهو دون التفل، والنفث فعل الساحر. فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة، نفخ في تلك العقدة نفخا معه ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقارن للريق الممازج لذلك. وقد يتساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور فيصيبه بإذن الله الكوني القدري لا الشرعي. قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. قوله ومن سحر فقد أشرك، نص في أن الساحر مشرك، إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك كما حكاه الحافظ عن بعضهم. قوله ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من تعلق قلبه شيئا بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء. فمن تعلق على ربه وإلهه وسيده ومولاه ومولاه رب كل شيء ومليكه، كفاه ووقاه وحفظه وتولاه، فنعم المولى ونعم النصير. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى من تعلقه فهلك. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عيانا. وهذا من جوامع الكلم، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم.
العضة من البهت والكذب، ومنه الذين جعلوا القرآن عظيم، يعني جعلوه كذبا منهم وزورا، جعلوه سحرا أو شعرا أو كهانة أو حسن ما قالوا، أو أنهم جعلوه أجزاء جزأة على هذا القبيل، أساطير الأولين أو ما أشبه ذلك. فالعظة باللغة يقصد به الكذب والبهت، والعظة هنا في هذا الحديث المقصود بها النميمة. والنميمة هي نقل الحديث، حديث الغير، على وجه الإفساد، أن يأتي الإنسان ويقول: سمعت فلان يقول فيك كذا وكذا، يريد الإغراء بينه وبين الآخر، أن يفسد العلاقة التي بينهما، وليس على وجه النصح. إذا كانت نصيحة فلا تدخل في هذا، أما إذا كان مجرد نقل كلام، نقول أن يقول كذا وقال كذا، فهذه تسمى نميمة، تسمى نميمة، أنه نم الكلام، ينمه وينميه. وقد تسمى هذا، تسمى نميمة إذا أراد بها الإفساد، أما إذا كانت مجردة عن إرادة الإفساد وليس فيها مصلحة فهي غيبة، سمى غيبة. والغيبة هي ذكر الغائب بما يكره عند الغير، يذكره بشيء يكرهه، فإن كان فيه ما يقول فهي غيبة، وإن كان كاذبا ليس فيه ما يقول فهي كذب وبهت وزور، أكبر من أن تكون غيبة. وقوله القالة بين الناس يعني المنتشرة التي انتشرت بين الناس، مع أنها إثم كبير، وهي من أسباب إحباط العمل نسأل الله العافية، ومن أسباب عذاب القبر. أكثر عذاب القبر منها نسأل الله العافية، منها ومن عدم التنزه، كما جاء في الحديث صريحا. والنميمة شبيهة بالسحر، ولهذا جاء أن النمام يفسد في الساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، وذلك لأنه يفرق بين الأحبة ويغري الصدور بفعله بالنم، فشبهت بالسحر، ألحقت به من هذا القبيل بالإفساد والتفريق بين الأحبة. فقد تفرق بين المرء وزوجه، وبين الصديق وصديقه، وبين الأخ وأخيه، وهذا فعل الساحر. فصارت النميمة شبيهة بالسحر بالفعل، ولكن السحر يفارقها بأنه كفر، وبأنه تعلم من الشيطان، وهذه ليست كذلك، وهي من المحرمات. وقد جاء في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة نمام، فهي من أكبر الذنوب وأعظمها. نعم.
قال قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظة؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. قوله ألا هل أنبئكم أخبركم، والعظة بفتح المهملة وسكون المعجمة. قال أبو السعدات: هكذا يروى في كتب الحديث، والذي في كتب الغريب ألا أنبئكم ما العظة بكسر العين وفتح الضاد. قال الزمخشري: أصلها العظهة فعلة من العظة وهو البهت، فحذفت لامه كما حذفت من السنة والشفة، كما حذفت من السنة والشفة، وتجمع على عظيم. ثم فسره بقوله: هي النميمة القالة بين الناس، فأطلق عليها العظة لأنها لا تنفك عن الكذب والبهتان غالبا، ذكره القرطبي. وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير.
تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده، مع تحيات إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.